الحمد لله الذي أسكن الدنيا خلقها وبعث إلى الجن والإنس رسله بعثهم ليكشفوا لهم عن الدنيا وليعرفوهم حقيقتها ويعلموهم رسالتها أحمده سبحانه وتعالى حق حمده سبحانه سبحانه ولا يقال سبحانه إلا له لأنه هو القوي وغيره الضعيف وهو العزيز وغيره الذليل وهو الغني وغيره المحتاج فسبحان المنزهة سبحان المنزهة لا تقال إلا له عز وجل هو الحاكم المهيمن خلق الأشياء وأرسى فيها طبائعها طبائع الأشياء وقوانينها لا تتحكم في خالقها فهو المدبر وهو المسيطر إن شاء أمضى في الكون سنته وإن شاء عطلها جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم وجعل سيولة الماء لموسى فرقين كل فرق كالطود العظيم وجعل من جماد الجذع لمحمد صلى الله عليه وسلم مخلوقا عاقلا له بكاء وحنين وأنين جعل منه حياة تفهم الذكر وتعقل الرسالة ولهذا الرسول الأمين خرق له أقطار السماوات والأرض لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وأشهد أن لا إله إلا الله يعيش الكل فوق أرضه ويتقلبون في نعمته ويموت المؤمنون إلى رحمته كل شيء خاضع له لا إله إلا هو الدليل كتابه والقدوة نبيه صلى الله عليه وسلم كل الغنى في الفقر إليه كل العز في الذل بين يديه كل النجاة في اتباع أمره وسلوك نهجه وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله وجده الله يتيما فآواه وضالا عن النبوة فهداه وعائلا فأغناه شرح الله صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره وجعل الأنبياء والملائكة في استقباله وجعله خاتم النبوات ورسالته أشرف الرسالات بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله كم في الدنيا من قلوب تنبض بحبه كم من أفكار تحلق في آفاق طهره كم من ألسنة تردد اسمه مصلية عليه ومسلمة، مكرمة إياه ومعظمة. وكيف لا وهو لا يثني عليه أحد كما أثنى عليه خالقه: وإنك لعلى خلق عظيم. صلوات الله وسلامه عليك وعلى. وبعد، فيا جماعة المسلمين، كم شهدت الدنيا وتشهد من أحداث، والأحداث منها المحبوب ومنها المبغوض، فماذا نحب وماذا نبغض، ماذا نبارك وماذا نحارب؟ هنا تتعدد الاتجاهات وتتضارب السبل، والنجاة كل النجاة أن نحب ما يحبه الله وأن نبغض ما يبغض الله. وبقدر حب المؤمن للحدث أو حب غيره حتى تتجه الأفكار باحثة، وتتحرك الأقلام كاتبة، وتدبج الكلمات معبرة، وتنطلق الألسن في الندوات والمحاضرات شارحة. بقدر حب الإنسان للحدث، بقدر ما يعذب للآذان إصغاؤها وسماعها، وبقدر ما يطيب للقلوب تدبرها ووحيها، وبقدر ما يجمل للنفوس امتثال دروسها وتطبيقها. فالمؤمن الذي يدعي حب رسول الله وحب أحداثه التي كرم بها وأونس، إنما يصدق في ذلك الحب حين يجلس للأحداث بإيمانه وقلبه، بفكره ووعيه، حين يقتبس العظة فيعيها ويعيها فيطبقها سلوكا عمليا، حينئذ يكون المجتمع المؤمن وتكون خير أمة أخرجت للناس. وأي حدث أخلد على الدهر وأبقى، أي حدث أنفع للناس وأجدى من أحداث بها عز الإسلام أو بها كرم محمد عليه الصلاة والسلام. أحب أن أقول الأحداث تتوالى وتتزاحم، والأذن في كل يوم تسمع وتسمع، والعين تقرأ وتقرأ، ولكن هل هذا السامع وذلك القارئ كما مهملا، أم هو إنسان له فكره ونضجه وعليه رسالته ومنهجه وأمامه موقفه وسؤاله؟ هل هو إنسان يتبع هواه، أم أن الله الذي خلقه وضع له ميزانا ومعيارا؟ المجتمع الواعي، مجتمع الإيمان، المجتمع المستحق للأمن والنصر، هو المجتمع الذي يزن الأمور بميزان الله، هو المجتمع الذي لا يسير وراء كل ناعق، هو المجتمع الذي لا ينجرف مع تيارات الهوى والأغراض، هو المجتمع الذي يقف كل فرد فيه يسائل نفسه الذي امامي، اني حتما الى الله صائر، صائر اليه ببدني وروحي. رضيت ام كرهت، مصيرة الرجعه لا خيار فيها. الا ناخذ من هذه المسيره التي لا خيار فيها درسا لمسيره جعل الله لنا فيها خيار، فنجعل خيارنا في اقوالنا واعمالنا تبعا لاوامر الله ونواهيه. تبصر، فعما قريب ينكشف الغطاء وتنتهي الحياه. لا ينفع حينئذ الندم، انما ينفع ما يبقى. انما مشكلات الحياه وتعقد الحاجات، بل والحاح الحاجات، بل وانزال الرفاهيات منزله الحاجات، اخذ الناس في دوامه، شغل اوقاتهم، استولى على افكارهم. لا يخلص المؤمن لذاته وقتا من الاوقات يسائلها، يناقشها، يوعيها، يوقظها، يتدبر مسيرتها. ما هكذا يليق بالإنسان أبدا. وكلمة قصيرة، إن العمل والإنتاج وتحقيق الحاجات من مآكل ومشارب وملابس وقصور وحضارات وزروع واستثمارات، كل الناس يعملون ذلك، كافرهم ومؤمنهم، لأنهم مدفوعون إليها بحكم الحاجة. بل الكافرون في ذلك أنشط. فما الفارق بين مجتمع متحضر منتج متقدم كافر وبين مجتمع متحضر مؤمن؟ حدثوني. أصبحت المقاييس الرقي، الحضارة، التقدم، الإنتاج، الكذا الكذا. نعم، هذه دعوات إسلامية صح، ولكن هذا وحده يصنعه الكفار، بل هم فيه أسبق. فما الفارق بيننا وبينهم؟ الفارق بيننا وبينهم أنهم يعملون هذه الأمور دون ضوابط شرعية، دون حلال وحرام، دون ابتغاء لوجه الله، يعملونها دون شريعة ودون منهج. أما المؤمنون ينتجون لله ويأكلون لله ويشربون لله ويتركون لله وينفقون لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ليس مقبولا أن تعمل الخير فقط أو أن تعمل صورة الخير. فكثير من الكفار ينفقون ويقيمون ملاجئ ومستشفيات ودور للأيتام، والمؤمن إذ ينتج ويقيم هذه الأشياء، إذا كان الأمر لمجرد إقامة الأشياء تساوينا معه. كلا، ولكن المؤمن ينفق ويكون الله في باله، ينفق لوجه الله، ينفق باسم الله، لا باسم حضارة ولا باسم تقدم، ولكن باسم الله. أما الذي ينفق باسم الدنيا فحسب، الله يقول فيها فيهم فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. أخلد الأحداث أيها المؤمنون، لا إله إلا الله، حدث الإسراء والمعراج. هذا الحدث له عظمته وله سموه، حيثيات ذلك السمو اسمعها وتأمل، وقد قلتها في العام الماضي ولكني أعيدها للذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. حدث إلهي إيجادا، نبوي موضوعا، ملائكي صحبة ورفقة، قدسي بداية ونهاية، ملكي ملكوتي ساحة وميدانا، قرآني توثيقا وتسبيقا. هذه عظمة الله وتلك منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سجل هذا الحدث كتاب كريم في سورتين من سوره، كل جانب منه أخذ صدر السورة. سورة الإسراء صرحت بذكر الإسراء وجاء في صدارتها، سورة النجم أشارت إلى المعراج ضمنا والتزاما في صدارتها كذلك. لنا أن نتأمل سورة الإسراء، وقبل أن نتأملها أمهد لذلك فأقول: هل تعرف أخي المسلم وأختي المسلمة، هل تعرفون صلاة نافلة تغفر الذنب كله أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته؟ هل تعرفون صلاة سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفها بأنها عطية وأنها منحة وأنها نعمة وهدية؟ ألا تعرفون صلاة علمها رسول الله صلى الله عمه فناداه: يا عباس يا عماه، ألا أعطيك، ألا أمنحك، ألا أحبوك، ألا أعلمك عشر خصال، إذا أنت فعلتها غفر لك ذنبك كله، إلى آخر الحديث؟ اعتقادي أنكم جميعا قد عرفتموها. إنها صلاة التسابيح، تلك التي رغب فيها بتلك المغفرة العظيمة الشاملة للحدث تاريخا وصفة وحالا. ماذا في صلاة التسابيح؟ ماذا فيها يزيد عن غيرها؟ لا شيء إلا صيغة أمرنا أو دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكررها في هذه الصلاة 75 مرة في كل ركعة، في بداية كل حركة وعند كل حركة وعند نهايتها. هذه الصيغة هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. صيغة عظيمة، صيغة منزهة، حامدة، موحدة، مكبرة. ألا يجوز لنا، بل ألا يجدر بنا ونحن نتأمل سورة الإسراء، ألا يجوز لنا أن نقول: لعل محمدا صلى الله عليه وسلم قد قبس هذه الصيغة من سورة الإسراء التي بالتسبيح والتنزيه بدأت وبآية العز ختمت؟ ألا يجوز أن نقول إنه أخذ سبحان الله من قوله سبحانه: سبحان الذي أسرى، وأخذ الحمد لله من قوله سبحانه في آخر الصورة: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، وأخذ لا إله إلا الله من قوله سبحانه: ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وأخذ الله أكبر من قوله سبحانه: وكبره تكبيرا؟ ألا يجوز ذلك؟ أرى أنه قريب وليس ببعيد. وسورة النجم بدأت بقسم، والله تعالى قد أعطى كل إنسان بصرا ولكن لم يعط كل إنسان بصيرة، وقد أقسم الله بما يبصره الناس ولا يشكون فيه على صدق ما يدرك بالبصيرة وقد شك فيه البعض. أقسم بإحكام كونه على صدق كتابه، فقال سبحانه: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمكن فقال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أقسم بالنجم والمقسم عليه صدق رسول الله والعلاقة هنا أن نجم السماء يهتدي به السائرون إلى سواء الطريق، ونجم محمد صلى الله عليه وسلم يهتدي الناس به إلى الإيمان والتصديق بكل تحقيق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، حدث الإسراء والمعراج مليء وحافل، وفي كل عام عند التدبر وعند الدراسة المتأنية يجد جديد، وتأتي إلهامات وتشرق إشراقات، وذلك عطاء الله يعطيه من يشاء. ونحب في لقائنا هذا أن نبين الحكمة في أمور من أمور الإسراء والمعراج، وبكل إيجاز نتحدث عن مسألة شق الصدر، لأنها مسار شكوك عند ضعاف الإيمان. شق صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حدث له في حياته 3 مرات. مرة وهو صغير عند حليمة السعدية رضي الله تعالى عنها، وذلك لحكمة أن ينشأ عليه الصلاة والسلام على حالة كاملة من الطهر والنقاء، وليعصمه الله من الشيطان، لأن المعجزة يظهرها الله على يد إنسان يدعي النبوة، ومحمد صلى الله عليه وسلم وهو صغير لم يدعي النبوة، ولذلك نسميها إرهاصا. إرهاصا يعني إعدادا وتمهيدا وبشرى بالنبوة، ولم تكن معجزة. والمرة الثانية عند بعثته صلى الله عليه وسلم، نزل عليه جبريل عليه السلام وشق صدره كذلك إلى أسفل بطنه، وغسله بماء زمزم وكذا وكذا، والحكمة في هذه المرة ليتلقى الوحي بقلب. وإذا كان قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ويطهر وهو النقي البريء ليتلقى الوحي، في ذلك إيحاء لأمة محمد صلى الله عليه وسلم عندما يتلون القرآن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والمرة الثالثة عند صعوده أو عند بدء رحلة الإسراء والمعراج، والحكمة في هذا ليتأهب لمناجاة الله سبحانه، وليتلاءم مع الملأ الأعلى. والناس يقولون لماذا يشق صدره، وتقولون ليملأ إيمانا وحكمة. قد كان من الممكن على الله أن يملأ صدره إيمانا وحكمة بدون شق الصدر، ونقول له يا هذا ماذا يتعبك من شق الصدر، وماذا يقلقك، ايه يضرك، ثبتت السنة بهذا واختار الله هذا، أتقترح أنت على الله، أتعلم الله كيف يعد نبيه، كيف يكلم رسوله؟ قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. اختار الله هذا. ما انت بمؤمن ايها المعترض، ونقول لك الحكمة في هذا. الحكمة في هذا اكرام محمد صلى الله عليه وسلم اولا، وتأنيس له بالعادة في مقام خرق العادة. تأنيس له اذ يرى بعينه شق صدره، واذ يدرك عدم تألمه لذلك، مع ان العادة ان الشق والجرح يؤلم، فاذ يجرح واذ تشق صدره الى اسفل بطنه ويستخرج كذا ويغسل كذا دون احساس بألم، ذلك امر غير عادي يجعله يلتفت الى انه سيكون له شأن، الى امر غير عادي. وكيف يكون له شأن وهي الرسالة الخاتمة والنبوة الجامعة؟ قد تقول ان احداث هذا بدون شك اسهل، فاقول لك ان الله تبارك وتعالى من السهل عليه ان يملأ قلب اي انسان حكمة وايمان بدون شك، ولكنه حينئذ يكون عاريا عن خرق العادة، عاريا عن المعجزة. وخرق العادة هو المقصود هنا، خرق العادة هو المقصود هنا. كذلك في مسألة البراق، لماذا يركب ولماذا كذا، حكمة عظيمة جدا. نكرر كذلك للتأنيس بالعادة في مقام خرق العادة، وإقرارا لحالة الملوك في التكريم. لم يبعثوا الواحد عظيم ولا واحد محترم ومحبوب، يبعثوا له ركوبة عظيمة تجيبه، ولما يخطو ولا معتقل يبعثوا له عربية كارو تشيله أو يبعثوه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب الله أرسل إليه الركوبة وأرسل إليه ملائكة تصاحبه وترافقه وتكون في خدمته، ومن هم؟ جبريل وميكائيل عليهما السلام. البراق كذلك في حكمة، وهي أن الله تبارك وتعالى يعلم أن الناس في عصر ما سيصلون بعلمهم الحديث إلى صنع آلات تقطع المسافات في وقت أقل من هذا الوقت، وكأن الحادث يقول لهم أيها المغرورون لا تغتروا بما صنعتم ولا ما أنتجتم. لا أحب أن أقول أنتج بعقل أعطاه الله بمادة خلقها الله، ما علينا. يقول لهم هيا اصنعوا آلة حية لها إحساس ولها إدراك، تحمل بشرا حيا وتسير بهذه السرعة على الأرض بقانون جاذبيتها. هنا الإعجاز. تقعد تقول له الإسراء والمعراج راح كذا في وجودي من اللي تقول له طب ايه ده الصواريخ دلوقت وسفن الفضاء والأقمار والطيارة الإيه والإيه بتروح في أقل من كده يا سيدي، ولا هي معجزة ولا حاجة. أقول لك لا، الطيارة حاجة والبراق حاجة، واللي راكبين في الطيارة تبي يفتح كده شباك من الطيارة عليهم كده شوف ايه اللي هيحصل له. ولكن البراق ده حيوان حي يحمل اكرم البشر حيا بقانون البشرية، والطيارة لا تطير الا على بعد 3 كيلو ولا 4 كيلو فوق الارض، هذا يمشي فوق الارض بقانون الجاذبية تحت الارض وبهذه المسافة العظيمة. هيا هاتوا مثل ذلك سوف لا يستطيعون. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، من ضمن الشبه التي أثيرت شبه كثيرة، ونحن نعنى ونهتم بإبطال الشبه وإزالة العوائق سدا للباب أمام المارقين عن الدين وتحصينا وتثقيفا لشبابنا وأبنائنا ورجالنا أبناء الأمة الإسلامية كي يدافعوا عن دينهم. قالوا إن المعجزة دي معجزة عظيمة، وكان الأولى مدام هي عظيمة كده إذا كانت صادقة كان الأولى أن تكون نهارا ليراها الناس وليصدقوه. ونقول لهم من الذي قال لكم إن الله أسرى وعرج بمحمد صلى الله عليه وسلم تصديقا له في رسالته؟ ما قال القرآن ذلك وما قالت السنة ذلك. وقلنا أكثر من مرة هذه المعجزة لم تأتي لتثبيت الرسالة، لم تأتي لإثبات الرسالة، لم تأتي من أجل الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. معجزته المناسبة لإثبات رسالته هي القرآن الكريم، أما الإسراء والمعراج مجرد تكريم وإناث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت مسحا لآثار المحنة وإعدادا لعظيم الرحلة، جاءت لتمسح آثار الأذى والاضطهاد والشدة والتعذيب، وتمسح الحزن الذي أصابه صلى الله عليه وسلم من جراء ما نال أصحابه ومن ما حدث له في الطائف، ولتعده لرحلته الميمونة المباركة إلى المدينة المنورة. لم تأتي لإثبات الرسالة، لم تأتي للإيمان به، ثم ظهورها كونا ليلا، تقولون كان الأولى تكون بالنهار ليؤمن به الناس وليصدقوه. نقول كم من معجزة أراهم إياها نهارا هل آمن به المعاندون؟ كلا. وأقول كم من معجزة طلبوها هم الذين طلبوها وهم الذين اقترحوها وقد أراها لهم عيانا بيانا، هل آمنوا؟ ما آمنوا. طلبوا منه انشقاق القمر فدعا الله فانشق القمر، ولما رأوا قالوا سحر مستمر. لا إله إلا الله، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ومع هذا فإن كون الإسراء والمعراج ليلا لا يخلو من حكمة، ومن الحكم فيه أن الله تبارك وتعالى جرت سنته مع أنبيائه أن يكرمهم ليلا. قال للوط عليه السلام لما أراد الله أن يخسف القرية بظلم أهلها بارتكابهم الفاحشة، فأسر بأهلك بقطع من الليل. ولما أراد نجاة موسى عليه السلام وأتباعه قال فأسر بأهلك فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. ثم إن حدوثها ليلا فيه إيحاء أن الأنبياء عليهم السلام في جد واجتهاد وفي عمل متواصل، الناس يغطون فينا ففي كونها لا تقارن إلا أحبابك في الليل ولا تقارن إلا أحبابك، مع أن الله تعالى ولكن أراد أن يضرب للناس المثل، استبعدوا السرعة، قالوا هذا سرعة بالغة وسرعة غير معقولة. غير معقولة؟ لا ده معقولة، هي مستبعدة في العادة، مستبعدة في العادة، ولابد تكون مستبعدة في العادة لأن المعجزة أمر فوق العادة، ولابد تكون فوق العادة، أما عقلا ليست مستحيلة. والقرآن قد صرح بمثلها، صرح بأنه سخر الريح لسليمان عليه السلام غدوها شهر ورواحها شهر، بل إن القرآن صرح بجسم كثيف ثقيل لا يعقل ولا يخف كجسم المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد جاء به من عنده علم من الكتاب ونقله من اليمن إلى دمشق في طرفة عين وهو عرش بلقيس، وصرح بذلك الكتاب. أفلا ينقل محمد صلى الله عليه وسلم وهو المصطفى؟ من باب أولى. قرص الشمس، قرص الشمس يظهر حاجبها في بداية الصباح سنتيمترات، وبعد دقائق معدودة يظهر قرص الشمس كله. كيف ظهر؟ بدوران الأرض. ده الشمس حجمها مثل حجم الكرة الأرضية 166 مرة، حجم كبير ومساحة كبيرة جدا. كيف كشفت في دقائق؟ سرعة دوران الأرض. وكل في فلك يسبحون. هذه الاعتراضات أيها الإخوة المؤمنون اعتراضات المارقين. أما المؤمن فإنه يتلقى كل ما جاء في الكتاب وكل ما صح في السنة الشريفة بعقلية الإيمان، إيمانه فوق عقله، وخبر الله وخبر رسوله فوق إدراكاته. ونأخذ ذلك الدرس من منطلق الدعوة الإسلامية ومن موقف الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، إذ قال لهم: إن كان قد قال ذلك فقد صدق. ما دام هو قال عليه الصلاة والسلام فلا عقل ولا فكر، مش لعقل، لا تحكيم للعقل. من احترام العقل أن تجعل العقل تبعا لأمر خارق العقل. الله خلق العقل لتحاكمه بالعقل، قضية معكوسة. هذا خلقي وعطائي ونعمتي، أيخلق الله العقل لتحارب الله بالعقل؟ ما هذا؟ ما هذا بعقل؟ ما هذا إلا الجنون، كل الجنون. اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا عفوك، اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا عفوك. اللهم آت نفوسنا هداها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجمع كلمتنا، اللهم